بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حق حمده، وصلى الله وسلم على أفضل أنبيائه وأشرف خلقه، أما بعد، فمن رؤوس المسائل التي تقدمت معنا في الوصايا تعريفها وحكمها وأدلتها وأركانها وشروطها. التعريف، ما هو تعريف الوصايا؟ الوصايا جمع وصية، والوصية هي التبرع، تبرع بالمال بعد الموت أو التصرف بعده. حكمها
جائزة.
دليلها
اكتب عليك.
حكمها جائزة، هذا من جهة الأصل الجواز، لكن قد تكون واجبة وقد تكون مستحبة وقد تكون مكروهة. دليلها الكتاب والسنة والإجماع. الكتاب في أدلة، منها من بعد وصية توصون بها أو دين. السنة حديث سعد، وحديث ابن عمر: ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي به يبيت ليلة أو ليلتين إلا وصيته مكتوبة عند رأسه. الدليل الثالث الإجماع. قال ابن قدامة رحمه الله: أجمع علماء الأمصار في جميع الأعصار على مشروعية الوصية. أركانها كم؟ أربعة:
وصية،
موصي،
موصي، موصى له،
وموصى له، وموصى به، والصيغة. شروطها
ثلاثة: ألا تكون لوارث،
ألا تكون لوارث،
لا تكون،
ولا تكون بمحرم، وألا تزيد عن الثلث.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله وغفر له ولنا ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين ولجميع المسلمين: باب الموصى له. تصح الوصية لمن يصح تملكه
من باب الموصى له. هذا الركن الثالث من أركان الوصية. تقدمت معنى الصيغة وأنها تصح بالقول وبالإشارة ممن تفهم منه، وتقدم معنى شروط الموصي أنها تصح من البالغ الرشيد ومن الصبي المميز. هذا الموصي، الموصي الركن الأول، والصيغة تقدمت. هذا الركن الثالث الذي هو الموصى له، وسيعقبه بالركن الرابع وهو الموصى به وهو المال. وهناك شيء خامس سيأتي معنا وهو الموصى إليه، الموصى إليه، وهذا يكون في الوصية بالأولاد، أو الوصية بالتصرف بعد الموت، أو الوصية بالدفن، كأن يقول يعني أن يوصي بأن يدفن في مكان كذا أو كذا، أو يوصي ببناته إلى شخص يتولى رعاية وأيتامه الصغار. هذا تسمى الوصي الموصى إليه، وسيعقد له بابا مستقلا. قال هنا: باب الموصى
له.
الموصى له، الموصى له.
تصح الوصية لمن يصح تملكه من مسلم وكافر.
لمن تصح الوصية؟ لمن يصح تملكه. ومن يصح تملكه كل من عدا العبد لأنه لا يملك، والبهيمة لأنها لا تملك، والجني لأنك لا تستطيع أن تملكه، والملك من الملائكة، فلا تصح الوصية لواحد من هؤلاء. فإذا أخرجنا هؤلاء فإنها تصح لغيرهم، فتصح لمسلم، وتصح لكافر، تصح لذكر، تصح لأنثى، تصح لكبير، تصح لصغير، لأن هؤلاء يصح تملكهم. فالكافر يملك، والمرأة تملك، والصبي يملك ويرث ولو كان صغيرا، ولو كان حملا فإنه يملك، فتصح الوصية لكل هؤلاء. نعم. نعم وتصح للمجنون، يعني يدخل تدخل في ملكه، يعني لو أوصى له الموصي بمال ملكه المجنون صار في ملك المجنون، لكن المجنون لا يتصرف، لا يتصرف فيه وإنما يتصرف فيه وليه. نعم.
نعم. لقوله تعالى
من قال من مسلم
وكافر،
من مسلم وكافر، والكافر له أحوال، إما أن يكون ذميا أو يكون مرتدا أو يكون حربيا، فأما الذمي فبالإجماع تجوز الوصية له، وأما المرتد ففيه روايتان هل يصح الوصية للمرتد أو لا، لأن المرتد لا يرث ولا يورث، المرتد تكف يده عن أمواله ولا يرث ولا يورث، ومن هنا منعت الوصية له لأنه لا يملك ولا يورث لأنه كافر. والكافر الثالث الحربي، والحربي ذهب الجمهور على أنها تجوز الوصية له، على أنها تجوز الوصية له، واستدلوا بعموم آيات الوصية وبالإجماع على أنه يجوز أن يوهب له، يجوز أن تهب للحربي هبة أو عطية، هذا بالاتفاق، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى عمر حلة فكساها عمر رضي الله عنه أخا له مشركا في مكة، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على هذا، وقال عليه الصلاة والسلام صلي أمك، قال لأسماء رضي الله تعالى عنها إن أمي جاءت وهي راغبة، يعني لم ترغب في الإسلام، أفأصلها؟ قال نعم صلي أمك، والوصية نوع من الصلة. ومنع من وصية للحرب الإمام أبو حنيفة رحمه الله، واستدل بقوله عز وجل لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. هذه الآية دليل على جواز البر والإقساط والعطية لمن لم يقاتلنا ولم يخرجنا من ديارنا، هذه محل اتفاق، واستدلالهم إنما هو بالآية التي بعدها وإنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. ما رأيكم في حجة الحنفية؟ قوية، لكن أجاب عنها الجمهور بأن النهي في الآية إنما هو عن التولي لا عن البر، فأما التولي فهو حرام أن يتولى الكافر، لكن البر لم ينهوا، ولذلك فرق بين الآيتين، في الآية الأولى أن تبروهم وتقسطوا إليهم، وهنا استثنى التولي فقال أن تولوهم ومن يتولهم، يعني يتولاهم من دون المؤمنين ويعينهم على قتال أهل الإيمان فإنه هو الذي يكون من الظالمين ويقع في المحرم. وهذا هو الصحيح لدلالة التي السنة على الجواز، لكن استثنى الجميع ألا يوصي لكافر حربي بسلاح، ولا يوصي لكافر مطلقا بمصحف لأنه لا يمكن من قبض المصحف، هذا مما يستثنى. كذلك لا تصح الوصية لكافر غير معين، يعني يجوز أن يوصي لكافر معين يقول لفلان وهو كافر سواء كان ذا رحم أو لم يكن ذا رحم، يعني كأن يكون له أخ كافر أو أمه أو أبوه كافرين، فإنه له أن يوصي لهما، لكن غير معين كأن يقول ثلث مالي للفقراء اليهود هذا لا يجوز، بل الأولى أن يوصي بها في الأقربين بالقرابة الرحم والنسب وبقرابة الدين، ولأن الوارد في السنة إنما هو لمعين، كما في حديث أم أسماء وفي حديث عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نعم. وقوله عز وجل إلا أن تفعلوا في سياق قول الله عز وجل النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه وأمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمن والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا. والمعروف فسره طائفة من السلف كعطاء ومحمد بن الحنفية وغيرهما بأنها الوصية للقريب، الوصية للقريب أو الوصية لليهودي والنصراني. نعم. هذه له.
نعم. قال محمد بن الحنفية،
محمد بن الحنفية هو محمد بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وإنما ينسب لأمه لأن أمه من سبي اليمامة وهي خولة بنت جعفر من سبي اليمامة، واسمه محمد وكنيته أبو القاسم رحمه الله، وهو من فقهاء التابعين وليس صحابيا. نعم.
هو وصية المسلم لليهود والنصراني،
يعني تفسير الآية. نعم.
وتصح لمكاتبه،
وتصح لمكاتبه لمكاتبه لمكاتب الموصي، فأخرج بالمكاتب العبد، فلا تصح لعبده إلا فيما سيستثنيه المصنف بعد قليل. والمكاتب هو من عقد معه سيده أن يعتقه إذا أدى من النجوم ما يتفقان عليه، يقول أعطني كذا وأنت، فإن أعطيتني كذا فأنت حر، إن أعطيتني 10,000 فأنت حر، إن أعطيتني في كل شهر 1,000 فأنت في الشهر العاشر حر. هذا يسمى مكاتبة، والمكاتبة مستحبة لقوله فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. فلو أعطاه فلو أوصى له صحت الوصية، لأنه بالمكاتبة صار أجنبيا عنه، يتعامل بالمال ويعامله ويعامل غيره. نعم.
ومدبره.
المدبر هو الذي علق عتقه على الموت، قال إذا مت فأنت حر، هذا يسمى مدبر، لأنه سيعتق عن دبره، يعني بعد أن يولي عن الحياة الدنيا. فأيضا تصح الوصية له، لأن الوصية لا تجب إلا بعد الموت، فإذا مات الموصي صار المدبر بمجرد الموت حرا، فيصح قبضه حينها. نعم.
وأم ولده
كذلك، أم الولد هي الأمة التي ترزق بولد من سيدها، فإن الولد يعتقها، لكن هذا العتق لا يكون إلا بعد موت الأب، فيحرم بيعها في حياته ولا تعتق إلا بعد موته. فهي أم ولد، لم تكن أما كالحرة، لأنها لن ترث منه كما ترث الزوجات، لأنها أمة، لكنها مميزة عن الأمة بأنها لا تباع ولا تشترى وتعتق بعد موت سيدها، فهذه تجوز الوصية لها، لأنها سيؤول بها الحال إلى الحرية بمجرد موت السيد. نعم.
ولعبده بمشاع كثلثه،
هنا استثناء، الأصل أنه لا يجوز أن يوصي لعبده، لأن العبد لا يملك، ولأنه لو أوصى لعبده مثلا 10,000 فالعبد سيرثه من؟ الورثة، فكأنه أوصى لمن؟ للورثة ولا وصية الوارث. لكن لو أوصى للعبد بمشاع صح، بمشاع كان يقول لك ثلث مالي، تصح هذه الوصية. ثم إذا مات الموصي ينظر، لا يخلو الحال من الأمر من ثلاثة أحوال، إما أن يكون ثلث المال مساوي لقيمة العبد فحينها العبد حر، أو يكون ثلث المال أقل من قيمة العبد فهو كذلك حر، يعني ثلث المال 10,000 وقيمة العبد 20,000 هو سيكون حرا، لأنه يستحق أيضا أكثر من العشرة، أكثر من الثلث الذي حصل من التركة. الحالة الثالثة أن يكون الثلث المال أكثر من قيمته، كان يوصي له بثلث المال بعشرين ألف، ثلث المال عشرون ألفا وقيمته عشرة، فهو سيعتق بعشرة ويبقى له، فسيأخذ الفاضل، سيعبر عنها المصنف بقوله وله الفاضل، يعني له زيادة، الزيادة حتى يستتم ماذا؟ مقدار الثلث، لأنه أوصى له بالثلث. نعم نعم، في كل الحالات معتق، لكن إذا كان بأقل فإنه يعتق بقدرها، إذا كانت التركة لا تفي إذا كان قيمته أقل من 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 الثلث فإنه يعتق بقدر قيمته. نعم.
لأنها وصية تضمنت العتق بثلث ماله، ويعتق منه بقدره، أي بقدر الثلث، فإن كان ثلثه مئة وقيمة العبد مئة فأقل عتق كله.
فأقل أخرج ما كان فأكثر، إذا كان فأكثر فسيذكره بعد قليل. نعم.
لأنه يملك من كل جزء من المال ثلثه مشاعا،
ثلثه
مشاعا، ومن جملته نفسه،
ومن جملة الثلث هو نفسه، هو من جملة الثلث. نعم.
فيملك ثلثها فيعتق ويسري إلى بقيته،
يسري العتق. نعم.
ويأخذ الفاضل من الثلث
إذا كانت القيمة أكثر، إذا كانت قيمته أقل من الثلث فيأخذ الفاضل، يعني الثلث عشرون ألفا وقيمته عشرة، فهو مستحق لكم؟ لا، هو مستحق للثلث كامل، الثلث عشرون وقيمته عشرة، بقي له عشرة فيستحقها من التركة حتى يستتم الثلث. نعم.
لأنه صار حرا، وإن لم يخرج من الثلث عتق منه بقدر الثلث.
نعم.
وإن وصى بمئة أو بمعين كدار وثوب لا تصح هذه،
إن وصى بمئة أو بمعين كدار للعبد فلا تصح، لا تصح، هذا قلنا الأصل أنه لا يجوز أن يوصي لعبده إلا إن كان مدبرا أو مكاتبا أو أم ولد. أما إذا كان عبدا وقال لك عشرة ألاف إذا مت لا تصح، لأن هذه العشرة لن يأخذها العبد، سيأخذها من؟ فكأنه أوصى لوارث، أو قال لك هذه السيارة أو هذه العمارة إذا مت، فهذه وصية لوارث لأن العبد لن يملك. نعم. بخلاف ما لو قال له لك ثلثا مشاعا فهو داخل في هذا الثلث فملك نفسه فيعتقها فتعتق، هذا الفرق بين أن يوصي له بمشاع وبين أن يوصي له بمعين. نعم.
لا تصح هذه الوصية، الوصية له أي لعبده، لأنه يصير ملكا للورثة، فما وصى له به فهو لهم، فكأنه وصى لورثته بما يرثونه.
نعم.
فلا فائدة فيه
ولا وصية لوارث. نعم.
ولا تصح لعبد غيره،
ولا تصح لعبد غيره، إذا كان العبد لغيره أيضا لا تصح الوصية له. لماذا؟ لأن العبد لا يملك، لا يملك. نعم.
وتصح الوصية بحمل تحقق وجوده قبلها،
وتصح الوصية بحمل، سيأتي في الفصل القادم في باب الموصى به أن الوصية تجوز بالمعدوم وتجوز بالمجهول، فقوله وتصح بحمل يعني لو قال إذا مت فلك ما في بطن ناقتي، أو لك ما في بطن هذه الأمة، وهو لا يدري ماذا في بطنها، هل هو ذكر أنثى واحد أو متعدد، فهنا يخرج الوصية عن ماذا؟ عن البيع، البيع لا يجوز بيع المجهول ولا بيع المعدوم، لكن هنا يجوز أن يوصي بمعدوم أو يوصي بمجهول لأنه إحسان، والموصى له دائر بين الغنم والسلامة، وليس هو دائر بين الغنم والغرم، فإما أن يغنم شيئا وإما أن يسلم، فلو أوصى له بحمل معدوم فصحت الوصية، هذا الوصية بحمل. نعم. سواء كان حمل أمة أو حمل شجرة، كان يقول ما يخرج في هذه النخلة فهو لك، والنخلة ليس فيها شيء الآن، سيأتي بعد أشهر ولا يدري ياتي او لا ياتي، ياتي كثيرا او ياتي قليلا، صحت الوصيه به. نعم.
تحقق وجوده قبلها لجريانه مجرى الارث وتصح ايضا.
ولو لم يتحقق وجوده، ولو لم يتحقق وجوده ايضا تصح الوصيه، لانه لان الوصيه تصح بالمعدوم، بخلاف الوصيه، بخلاف الوصيه للحمل وهي التي سيذكرها الان، فلا بد ان يتحقق وجود الحمل. قال
وتصح ايضا لحمل تحقق وجوده،
تصح لحمل، فهناك وصيه بحمل وصيه لحمل. مثاله ان يكون عند ان تكون عمته حامل فيقول لما في بطن عمتي ثلث مالي، ما في بطن عمته ليس من الورثة فتصح، والوصية بالثلث، إذن شروط الوصية مكتملة، ليست لوارث وبالثلث وليست في محرم. لكن من شرطها أن يكون هذا الحمل حينما تلفظ بالوصية أن يكون هذا الحمل موجودا لا معدوما، فلا بد أن تحقق أن يكون موجودا. كيف نعرف أنه موجود؟ أن تضعه بعد 6 أشهر من قوله أوصيت لهذا الحمل بكذا، يعني في حدود 6 أشهر. أما لو وضعته بعد 7 أشهر أو 8 أشهر أو 10 أشهر فإننا لا نقطع أنه كان موجودا حينما أوصى. ولماذا 6 أشهر؟ أقل مدة الحمل، كما قال ابن عباس رضي الله عنه في استنباطه من قوله وفصاله في عامين، وفي قوله تعالى وحمله وفصاله 30 شهرا، فالفرق بين العامين والثلاثون شهر كم؟ 6 أشهر. قالوا هذا أقل مدة الحمل، فإذا وضعت به من بعد تلفظه بالوصية في حدود هذه المدة 6 أشهر، فنقول تحققنا أن الحمل كان موجودا حينما أوصى، صحت الوصية. أما لو وضعت به بعد 10 أشهر فإننا لا نتحقق، قد يكون حينما تكلم لم يكن خلق بعد، فلا تصح الوصية إلا لمن تحقق وجوده. لماذا؟ لأنه تقدم في بداية الفصل قال وتصح الوصية لمن لمن يصح تملكه، والمعدوم لا يصح تملكه بخلاف الحمل الموجود يصح تملكه. نعم. إذا مات تبطل الوصية، لا بد من شرطه أن يخرج حيا وأن يستهل يعني صارخا، هذا شرط استحقاقه الوصية وشرط استحقاقه القتل للإرث وشرط استحقاق الدية كاملة له لو مات، لو جني على أمه فسقط، فإن سقط ثم مات وأحيلت الجناية على أو سبب الموت إلى بسبب الجناية فإنه يستحق الدية كاملة.
شيخ 6 أشهر هذه فيها نص أو
هو هذا الاستنباط من ابن عباس رضي الله عنه، ويكاد يكون الفقهاء أجمعوا على هذا المعنى. أما أقل مدة الحمل فهي 4 سنين عند الجمهور، وبعضهم يجعلها 2 سنين والبعض يجعلها تبع العرف، والمذهب على أنها 4 سنوات. نعم.
بأن تضعه لأقل من 6 أشهر من الوصية إن كانت فراشا.
إن كانت فراشا ماذا يعني؟ لا، إن كانت متزوجة، كانت فراشا لزوج، يعني المرأة الحامل هذه الموصى لما في بطنها إما أن تكون تحت زوج، فشرط صحة الوصية لهذا الحمل أن تضعه لمدة 6 أشهر فأقل. أما إن كانت لغير ذات زوج فإنه يحتمل الحمل إلى مدة 4 سنوات، وينسب لصاحب الفراش الأول الزوج المتوفى أو المطلق إلى مدة 4 سنوات يعود إليه إن لم تتزوج. فإلى مدة 4 سنوات أيضا إذا ولدت به خلال هذه المدة فإن الوصية أيضا نكون تحققنا أو غلب على الظن أنها وقعت الوصية والحمل موجود في بطنها. نعم، إلى 4 سنوات. هذا ذكره الإمام مالك رحمه الله وغيره، أنه حتى الإمام مالك نفسه روي أنه ولد بعد 4 سنوات، يعني جلس 4 سنوات في بطن أمه. نعم.
أو لأقل من 4 سنين إن لم تكن كذلك،
إن لم تكن ذات فراش. نعم.
ولا تصح لمن تحمل به هذه المرأة،
ولا تصح لأنه معدوم لمن تحمل به هذه المرأة وهي ليست بحامل،
ومن شرط الوصية أنها تصح لمن يصح تملكه. نعم.
وإذا أوصى من لا حج عليه أن يحج عنه
أن يحج
أن يحج عنه بألف صرف من ثلثه مؤونة حج.
نعم. إذا أوصى من لا حج عليه، إذا مات الميت فإما أن يكون قد حج الفريضة فهذا لا إشكال، وإما أن يكون لم يحج الفريضة بعد. فالذي مات ولم يحج الفريضة أوصى أو لم يوصي يجب على الورثة أن يحجوا عنه من ثلث ماله أو من رأس المال على خلاف بين الفقهاء، يعني يخرج من ماله ما يحج به عنه قبل قسمة التركة، ويكون هذا من قبيل إيش؟ الدين. الدين والدين مقدم على إنفاذ الوصية ومقدم على قسمة التركة. هذا إذا لم يوصي. إذا أوصى فمن باب أولى، إذا أوصى وهو لم يحج أو أوصى وهو قد حج الفريضة فتصح الوصية. فلو قال أوصي أن يحج عني بألف، أن يحج عني بألف هذا لفظ، أو يقول أوصي أن يحج عني حجة بألف، فإن قال حجوا عني بألف أو حججوا عني بألف فهذا الألف يحتمل أن يحجج عنه مرة أو مرتين أو ثلاث، ويحتمل أن لا يحجج عنه، أن لا يكفي الألف لحجة واحدة. فإن كفى لحجة واحدة فلا إشكال، إذا كفى لأكثر من حجة فيحج عنه أكثر من مرة في أكثر من سنة. وقال بعض الفقهاء، وكأن شيخنا محمد يقوي هذا، أنه يحج عنه مثلا ثلاثة في سنة واحدة بهذا الألف يقسم عليهم. الحالة الثالثة أن لا يكفي الألف لحج ولو لحجة واحدة، فينتظر حتى يتبرع له أحد أو تصرف في عمره أو يحج عنه من قرب، يعني من مكة مثلا. الألف ما يكفي مثلا من الرياض لكن يكفي من مكة، فيحجج عنه من مكة بهذا الألف. هذا ملخص الفقرة التي سيذكرها المصنف الآن. إذا لم يستطع ما وجب عليه، فلا يجب عليه، لم يجب عليه ولم يجب على الورثة. لكن لو كان مستطيعا وفرط ثم مات فيجب على الورثة أن يحجوا عنه. قال إن أبي أدركته فريضة الإسلام أفأحج عنه؟ قال نعم حج عن أبيك. وقال عليه الصلاة والسلام دين الله أحق أن بالقضاء. نعم.
صرف من ثلثه مؤونة حجة بعد أخرى.
إذا كان الألف يكفي لأكثر من حجة. نعم.
حتى ينفد الألف راكبا أو راجلا.
راكبا أو راجلا، يعني سواء كان الحاج راكبا أو راجلا، يعني يمشي على رجليه، فرجالا أو ركبانا. نعم.
لأنه وصى بها في جهة قربة. نعم. فوجب صرفها فيها،
لا صرفها في قربة أخرى. القربات التي يوصى، إذا أوصى بالمال لتفطير الصائم يبقى في تفطير الصائم، لا يجوز صرفه إلى غيره. إذا أوصى به لبناء مسجد لا يجوز أن يبني به مستشفى، لا بد أن يكون في بناء مسجد، فلا يصرف الوقف عما وضع له إلا عند التعذر. نعم.
فلو لم يكفي الألف أو البقية حج به من حيث يبلغ.
حج
به من حيث يبلغ،
من حيث يبلغ، يعني من مكة، من الطائف، ما أبلغه من مصر لكن أبلغه من مكة، فيحج عنه، يحجج عنه من مكة. نعم.
وإن قال حجة بألف دفع لمن يحج،
دفع الألف كاملا لمن يحج عنه حجة واحدة، حتى لو كان قادرا على أن يحج عنه بأقل من ألف، فإنه قد يكون قصد الإحسان لمن سيحج عنه. فهنا فرق بين أن يقول حج عني بألف أو بين أن يقول حج عني حجة بألف. نعم.
دفع لمن يحج به واحدة عمدا بالوصية حيث خرج من الثلث، وإلا فبقدره، وما فضل منها فهو لمن يحج لأنه قصد إرفاقه.
نعم.
ولا تصح الوصية لملك،
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 نعم، من الملائكة كجبريل، لأنه لا يملك، فهم صمد، يعني لا يأكلون ولا يشربون، وإنما ألهموا التسبيح كما ألهموا النفس، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وبعض الجهال قد يفعل هذا، قد يتعلق ويحب جبريل، وهذا حق وواجب، الإيمان بالملائكة ومحبتهم واجبة، قل من كان عدوا لله وملائكته وجبريل وميكال فإن الله عدو الكافرين، لكن لا يدفع هذا الحب إلى أن يوصي له، وقد يوصي له بعمل صالح كما يوصي بعضهم بعمرة للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا جهل، لأن أعمالك الصالحة أنت الذي تفعلها هي للنبي صلى الله عليه وسلم، أجره كأجرك، لأنه هو الذي دلنا على هذا الهدى صلوات ربي وسلامه عليه، ومن دل على هدى فله مثل أجر فاعله. نعم.
وجني
لأنه أيضا لا يملك لا يتملك من بني آدم، أما هو في نفسه قد يملك، ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن العظام طعام الجن، وأنها تعود أوفر ما كانت لحما ويأكلونها، فهم يملكون لكن من جهتهم لا من جهة بني آدم.
نعم. وبهيمة وميت
ولا لبهيمة، لأن البهيمة لا تملك، هذا في رواية وهو قول الأئمة الأربعة أنه لا يوصل البهيمة، ورخص في وجه عند في المذهب أنه يوصل البهائم ويصرف في علفها، وفي خاصة إذا كانت من الخيل التي تعد للجهاد فأوصى لها ما يصرف في مراحها وفي سقياها وفي علفها، فإن الوصية تصح لأنها جهة قربة، لكن أن يوصي كما يفعل الناس اليوم الكلب والعياذ بالله فهذه وصية محرمة ولا تنفذ وباطلة.
شيخ أجاز البهيمة أجاز الذات
أجاز الوصية للبهيمة ويتولاها صاحب البهيمة، يتولى الصرف عليها من هذا المال، أوصى بثلث ماله للبهائم أو لخيول الجهاد في سبيل الله عز وجل، فإن هذا المال يوقف عليها في طعامها وشرابها وتعاهدها. خلوا الأسئلة حتى ننتهي.
وميت كالهبة له
وميت لا يوصي الميت، لأن الميت لا يملك. وجوز الشيخ محمد رحمه الله ابن عثيمين في الممتع الجواز الوصية للميت، قال وتصرف في جهة بر وخير له، يتصدق بها عنه أو توقف له في صدقة يجري ثوابها عليه فتصحح. وأكثر الفقهاء على عدم الصحة للميت، لأنه لا يملك بعد الموت، إذا مات ابن آدم انقطع عمله.
نعم. لعدم صحة تمليكه، فإن وصى لحي وميت يعلم.
نعم. أيوه. فإن وصى لحي وميت، قال لزيد وعمر 10,000، وهو يعلم أن عمر ميت، أو لا يعلم أن عمرا ميت، فما الحكم؟ يفرق بين الحالتين، إن علم أن عمرا ميت وأوصى له فكل المال ينطلق لزيد، يذهب لزيد، لأن التلفظ بعمر عبث وهو يعلم أنه ميت. أما إن كان لا يعلم فيصرف لزيد فقط نصف المبلغ 5,000. وذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله إلى أنه يأخذ النصف مطلقا سواء علم أو لم يعلم سواء علم أو لم يعلم، لأن الميت لا وصية له. هذا على المختار، وهذا الذي اختاره الشيخ محمد المختار حفظه الله. نعم.
فالكل للحي، لأنه لما أوصى بذلك مع علمه بموته فكأنه قصد الوصية للحي وحده.
نعم.
وإن جهل موته فللحي النصف من الموصى به،
والنصف الثاني يعود للورثة.
لأنه أضاف الوصية إليهما، ولا قرينة تدل على عدم إرادة الآخر. ولا تصح الوصية لكنيسة وبيت نار أو عمارتهما، ولا لكتب التوراة والإنجيل ونحوها.
لا، هذه من الوصايا المحرمة، قلنا من شروط الوصايا أن تكون بمباح أو في أمر مشروع، ولأن الوصية الكنائس والبيع هذه إعانة على الإثم والعدوان، وهذا قول أكثر الفقهاء. ولو كان الموصي ذميا وكان تحت حكم المسلمين فإن هذه الوصية لا تنفذ ولو كان الموصي كافرا. خلافا لأبي حنيفة رحمه الله فإنه صحح مثل هذه الوصية من الذمي وقال لو أوصى بأرضه أن تبنى كنيسة صحت الوصية، لأنه يصح تصرفه في ماله في الحياة. لو بنى وهو حي كنيسة في غير جزيرة العرب صح منه، فكذلك لو أوصى بعد موته أن يبنى في أرضه كنيسة صح هذا التصرف منه. هذا وجه مذهب الحنفية رحمهم الله. والصحيح أنه لا يعان على ما فيه إثم، كذلك أن يوصي في أدوات له وغناء وطرب أو جمعيات الفنون المحرمة، أو يوصي لأندية يعني غالب أعمالها في حرام، فإن هذه الوصية تكون باطلة. وقال بعض أهل العلم أنها تصح الوصية ويصرف في قرينتها، فإذا أوصى لكنيسة تصرف في مسجد، إذا أوصى في التوراة تصرف في مصاحف.
وإن وصى بماله لابنيه
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 وأجنبي وأجنبي، وصى بماله يعني بكل ماله لابنيه وأجنبي، فهذه الوصية جائزة ولا غير جائزة؟ أولا فيها محظوران، أنه أوصى بكل ماله، المحظور الثاني أنه أوصى لوارث، فلم تصح للورثة للابنين، تمام، ولم تصح بكل المال، فسيصحح كم؟ الثلث. الثلث كم يملك منه الأجنبي؟ ثلث الثلث، وهو كم؟ تسع. تعرف إذا قال الآن وله تسعه، يعني للأجنبي تسعه فقط، الابنان وأجنبي صاروا ثلاثة، فسيجتمعون الثلاثة في كم؟ في الثلث فقط، لأن الوصية لا تصح بكل المال، لا تصح إلا بالثلث، سيجتمعون في الثلث. ويلغى الابنين، يلغى الابنين لماذا؟ يلغى الابنان لأنهما ورثة، فيبقى الأجنبي فيأخذ ثلث الثلث وهو التسع.
وأجنبي فردا وصيته
فرد،
وأجنبي فرد وصيته
يعني رد التسع. الإبنان الوصية ما أجازها، يعني لو أجاز هذه الوصية فسيأخذ الأجنبي الثلث ولهما الثلثان تركة لهما الباقي، فكأنهما رخص للأجنبي أن يحوز ثلث التركة، لكن لو رد الوصية أبطلاها فإنه لا يبقى للأجنبي إلا التسع، ثلث الثلث. نعم،
لأنه بالرد رجعت الوصية إلى ثلث.
نعم،
والموصي له ابنان والأجنبي،
والموصى له،
والموصى له ابنان والأجنبي
وأجنبي، نعم،
فله ثلث الثلث،
ثلث الثلث وهو
التسع،
وهو التسع.
نعم، وإن وصى لزيد والفقراء والمساكين بثلثه فلزيد التسع،
فلزيد التسع. وصى بثلث ماله، قال ثلث مالي ثلث تركتي للفقراء والمساكين وزيد. زيد كم سيأخذ من الثلث؟ سيأخذ التسع، ثلث الثلث، حتى لو كان الفقراء 100 والمساكين 10 وهو واحد. فواضح من ظاهر لفظه أنه أراد لزيد، والعطف يقتضي المغايرة، المغايرة بين زيد والمساكين والفقراء. ولو كان زيد فقيرا لم يستحق شيئا زائدا على التسع، لا يدخل مع الفقراء لأنه أفرده بوصية. نعم،
ولا يدفع له شيء بالفقر،
بالفقر يعني لو كان فقيرا،
لأن العطف يقتضي المغايرة. ولو أوصى بثلثه للمساكين وله أقارب محاويج غير وارثين لم يوصي لهم فهم أحق
بها، لأن ذوي القربى أحق. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى وهي للقريب صدقة وصلة.
انتهى الباب،
ناخذ الباب الثاني حتى ننتهي الوصية الأسبوع القادم. تصبرون علينا، الموصى به هذا الركن الرابع إن شاء الله يكون يسير، هو توكل على الله.
أحسن الله، باب الموصى به.
أنتم في الله عز وجل يذكرنا بلطفه ومنه في الملأ الأعلى، يعني ولا زلنا في صلاة ما دمنا في هذا المصلى والملائكة تدعو لنا اللهم اغفر لهم اللهم ارحمهم، فتحتسبون جزاكم الله خيرا. نعم
أحسن الله عليك. تصح بما يعجز عن تسليمه كآبق،
كآبق يعني العبد الآبق يعني الهارب، وكذا الشارد لو قال إذا مت فناقتي الهاربة الضائعة لك تصح، لكن لو كان بيعا لم يصح، لا يصح بيع المعدوم والمجهول. فهنا يريد أن يذكر لك أن المعدوم والمجهول تصح الوصية به لأن الموصى له يعني دائر بين الغنم والسلامة. نعم. وما علي المحسنين من سبيل.
وطير في هواء.
نعم.
وحمل في بطن.
نعم.
ولبن في ضرع، لأنها تصح بالمعدوم فهذا أولى.
هذا أولى الذي هو المجهول أو المبهم، حتى المبهم تصح الوصية به. يقول إذا مت فلك سيارة من سياراتي أو عمارة من عماراتي أو عبد من عبيدي تصح، مع أنه في إبهام. لو كان بيعا لم يصح، لو قال لك إحدى سيارتي بعشرة آلاف لا يجوز، لأن من شروط البيع العلم بالمبيع، فلا بد أن يكون المبيع معينا ومعلوما. أما في الوصية فلا.
نعم. وتصح بالمعدوم كوصية بما يحمل حيوانه وأمته وشجرته أبدا،
أبدا أو مؤقتا، يعني قال هذه النخلة أبد الدهر ما تحمله لك، لا ندري كم، هل تحمل شيئا أو لا تحمل. وكذلك الناقة لو قال لك حملها ما عاشت، أو لك حملها لمدة 5 سنوات مؤقتا أو مؤبدا جاز ولو مع الجهالة. نعم.
أو مدة معينة كسنة، ولا يلزم الوارث السقي
لأنه ولا نعم
ولا يلزم الوارث السقي،
ولا يلزم الوارث السقي، يعني لو أوصى له بما على رأس النخلة وما في على رأس النخلة قد يكون مؤبرا وقد يكون غير مؤبر، أو عنده شجر عنب والعنب لم يبدو حتى صلاحه، هل يجوز بيعه قبل بدو الصلاح؟ لا يجوز، لكن تجوز الوصية به. فلو مات وما على العنب ما على الكرمة هو الموصى له، سيحتاج سقيا، فلا يلزم الورثة أن يسقوه لأنه ليس ملكا لهم ولا يكلفون هذا، بخلاف ما لو باعها باع ما على رأس النخلة ثم مات فلن يستحق الورثة الثمن إلا بتسليم الثمرة، والثمرة لن تسلم إلا بالتعاهد السقية.
نعم. لأنه لم يضمن تسليمها، بخلاف بائع،
بخلاف بائع يعني لو باعها ثم مات فإنها تسقى، يسقيها الورثة، يقوم الورثة مقام البائع.
نعم. فإن حصل شيء فهو للموصى له بمقتضى،
يعني حصل شيء من هذه المعدومات أو المجهولات فهو له، إذا لم يحصل بطلت الوصية.
نعم. وإن لم يحصل منه شيء بطلت الوصية.
نعم.
لأنها لم تصادف محلا. وتصح بما فيه نفع مباح من كلب صيد ونحوه.
نعم. هذا أيضا استثناء، كلب الصيد لا يجوز بيعه لكن يجوز الوصية به لأنها منفعة مباحة، وكذا كلب الماشية والزرع لا يجوز بيعها لكن يجوز تجوز الوصية بها وتجوز هبتها للانتفاع، وتجوز عاريته أن يستعيرها الشخص بلا معاوضة، لأن بيع الكلب محرم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح عن ثمن الكلب.
نعم. ونحوه كحرث وماشية وبزيت متنجس.
وبزيت متنجس، الأعيان إما أن تكون طاهرة أو نجسة أو متنجسة، إما أن تكون طاهرة أو نجسة أو متنجسة. الطاهرة كالماء الطاهر، النجس كلحم الخنزير والميتة، هذه نجسة بأعيانها. أما المتنجس فكالزيت وقعت فيه نجاسة، أو الماء وقع فيه نجاسة، أو الثوب وقعت عليه نجاسة، هذا يسمى متنجس. والنجس الأصل أنه لا يجوز بيعه، وكذا المتنجس. ولذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الخمر، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ورسوله في الصحيحين من حديث جابر وهو في العمدة، إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، قالوا يا رسول الله رأيت شحوم الميتة فإنه تطلى بها السفن ويستصبح بها، قال لا هو حرام. لا هو حرام يحتمل أن البيع حرام ويحتمل الانتفاع، فعلى القول بأنه البيع هو الذي يحرم فالانتفاع جائز، يجوز أن تنتفع بالمتنجس لكن لا يجوز بيعه. فإذا استعمل المتنجس فيستعمله في مباح ما عدا المسجد، فإن المتنجس لا يدخل، والمساجد أمر بتطهيرها وطهر بيتها في بيوت أذن الله أن ترفع، فتكرم من الأشياء المتنجسة. والمتنجس يمكن أن يطهر، يعني لو وقعت نجاسة في زيت فإنه يمكن أن يضيف عليه ماء حتى يعني يتكاثر الماء مع النجاسة، مثلا البول، فإن الماء منفصل عن الزيت، سيطفو على الزيت ثم يزال البول بما خالطه من ماء ويصفو الزيت يكون طاهرا. والمكاثرة تطهر كما في حديث الأعرابي حينما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصب على بوله ذنوبا من ماء. نعم.
لغير مسجد
يعني يستصبح بها في غير المسجد.
نعم. وللموصى له ثلثهما، أي ثلث الكلب
والزيت المتنجس. الآن الوصية بالثلث صحيحة، هل الكلب يدخل في الثلث، في ثلث المال، يعني يقيم ويدخل في ثلث المال، أو هو جنس مختلف لا يدخل في ثلث المال؟ المصنف هنا قال هو جنس طاري، يعني خارج عن ثلث المال. فلو مات الموصي فالموصى له لا يستحق من الكلب إلا ثلث الكلب فقط، ثلث المنفعة، ما يستحق الكلب كاملا، حتى لو كان للموصي هذا مالا كثيرا، فالمال الكثير لم يوصي به الموصي. فلو أوصى له مثلا بثلث المال والكلب وثلث ماله 100,000، الموصى له سيستحق 100,000 وسيستحق الكلب ثلث الكلب، مع أن الكلب زايد عن الثلث، لكنه جنس مختلف لا يعد مالا، لا يعد من جملة الأموال. فلذا قال وله، يعني الموصى له ثلثهما، يعني ثلث الكلب وثلث الزيت المتنجس، لا على أنهما أموال، وإنما على أساس أنهما منفعة مباحة، فيستحق الموصى له ثلث هذه المنفعة فقط، حتى لا نحرم الورثة من هذه المنفعة، لأنها من غير جنس المال الذي ورثوه عنه. وبعض مشايخنا رأى، وهو اختيار الشيخين الشيخ محمد أن الكلب له، لأن الورثة لا يستطيعون بيع الكلب، وقد أوصى بكلبه له فيأخذه. نعم.
والزيت المتنجس ولو كثر المال إن لم،
ولو إشارة للخلاف.
نعم. ولو كثر المال إن لم تجزي الورثة،
إن لم تجزي الورثة، يعني إذا لم تجزي الورثة لم تسامحه يعني في الكلب كاملا، فيبقى لهم في الكلب كم؟ يبقى لهم الثلثان. نعم.
لأن موضوع الوصية على سلامة ثلثي التركة للورثة،
التركة فقط، وهذا ليس من التركة، يعني في الوصايا من شرطها أن تكون بالثلث، فيجب أن يسلم للورثة كم؟ الثلثان، يجب أن يسلم للورثة الثلثان، والكلب ليس داخلا في الثلثين حتى نسلمه، فيبقى لهم فيه حق.
نعم. وليس من التركة شيء من جنس الموصى به.
نعم.
وإن وصى بكلب ولم يكن له كلب لم تصح الوصية.
نعم.
وتصح بمجهول كعبد وشاه، لأنها إذا صحت بالمعدوم فالمجهول أولى.
نعم. عبد من عبيدي، أو شاة من غنمي، أو شاة من هذه الشياه يصح، لكن إذا مات فأي الشياه يأخذ؟ هل يأخذ الأحسن أو الأسوأ أو الوسط؟ ها؟ قد لا يرضى الورثة أن يعطوه الوسط، فيعطوه أقل ما يتحقق به اللفظ يتحقق بأي شاه، ثم لو أوصى بشاه هل الشاه ذكر أو أنثى؟ هل يعطوه من ذكور الغنم أو من إناثها؟ ها؟ الشاه تطلق على ماذا؟ على الذكر أو على الأنثى؟ ها؟ تطلق على الأنثى عندنا في عرفنا، أما في عرف الشرع فهي تطلق على الجميع، تطلق على الجميع. في 40 شاه شاه، والزكاة تجب في ذكور الغنم وإناثها. فهنا يقع خلاف بين الفقهاء، ما الذي يقدم؟ هل الحقيقة الشرعية أو الحقيقة العرفية؟ نعم.
لأنها ويعطى الموصى له ما يقع عليه الاسم،
أي شاه، أقل شاه تنفذ. نعم. الشافعي رحمه الله قال لا، يعطى أحسنها، أحسن الشيه، لكن الأصل، الأصل حرمة المال، والأصل أن المال لمن؟ للورثة، وهذا طارئ، فيعطى أقل ما يصدق عليه اللفظ.
نعم. لأنه اليقين كالإقرار، فإن اختلف الاسم بالحقيقة والعرف قدم العرفي في اختيار الموفق.
الحقائق ثلاث، ما هي؟ شرعية وعرفية ولغوية. فعند التعارض يعني يقع خلاف بين الفقهاء، ما الذي يقدم؟ هل تقدم العرفية أو الشرعية أو اللغوية؟ يعني الوضوء له حقيقة لغوية وهو الغسل، وله حقيقة شرعية وهو الغسل الأعضاء المخصوصة ومسح الرأس بنية مخصوصة. فإذا أطلق اللفظ في حديث، في نص أو في كلام أحد، على ماذا يحمل؟ كذلك في الأيمان والنذور، لو قال والله لا أكل لحما، اللحم في العرف هو لحم الضان والإبل، ولا يسمون الناس في عرف لا يسمون السمك لحما، فهل يجوز له أن يأكل لحم السمك؟ الحقيقة الشرعية واللغوية السمك لحم، لكن في العرفية ليس لحما، فتقدم العرفية. يعني هذا أصل عند الفقهاء، أن الحقيقة المعرف الناس وما يتعاملون به هو المقدم في الأيمان، في النذور، في الطلاق. لو كانت اللفظة تدل على الطلاق في عرفهم لكنها في اللغة لا تدل على الطلاق، فالعرف مقدم. لو قال اذهبي إلى أهلك، قد يكون هذا اللفظ في عرف قرية من القرى اذهبي إلى أهلك أنه طلاق، فيقع طلاقا، يكون كناية لكنه صار طلاقا باعتبار العرف.
نعم. وجزم به في الوجيز والتبصرة لأنه المتبادل.
الوجيز مطبوع وهو لسراج الدين الدجيلي، ذكره المصنف غير مرة. وأما التبصرة فهي لأبي خازم ابن أبي يعلى، وأبو يعلى الفراء هذا إمام من أئمة المذهب، صاحب الروايتين والوجهين، هذا أبو يعلى، ليس هو هذا، هذا ابنه، وله ابنان من فقهاء المذهب، أبو الحسين محمد بن محمد بن أبي يعلى صاحب طبقات الحنابلة، وأخوه هذا أيضا، واسمه كاسمه أيضا اسمه محمد، لكن كنيته أبو خازم، وذاك أبو الحسين. فصاحب التبصرة هو هذا ابن أبي يعلى، لكن ابن أبي يعلى ليس هو صاحب الطبقات.
نعم. لأنه المتبادر إلى الفهم.
التبصرة إذا أطلقت عند طلاب العلم تنطلق أذهانه مباشرة إلى، نعم، التبصرة لابن فرحون عند المالكية، التبصرة هذه في المذهب مغمورة. نعم.
لأنه المتبادر إلى الفهم،
إلى الفهم، نعم،
إلى الفهم،
العرفي هو المتبادر. نعم.
وقال الأصحاب تغلب الحقيقة،
تغلب
الحقيقة لأنها الأصل، وإذا وصى بثلثه أو نحوه فاستحدث مالا ولو دية بأن قتل
أصبر، ولو أوصى بثلث ماله، وحينما أوصى كان ماله 300,000، فسيخرج كم وصية؟
100.
حينما أوصى كانت ماله 300، فسيخرج منه 100. قبل أن يموت تكاثر هذا المال، وهب له 2,700,000، صارت تركته كم؟
4,000،
3,000,000، الثلث صار كم؟ 1,000,000. هل يصرف الوصية مئة ألف باعتبار التلفظ أو مليون باعتبار الموت؟ باعتبار الموت. فأوصى فلو استحدث مالا ولو دية، ولو كانت هذه الزيادة دية، يعني أوصى بثلث ماله وماله 300، فعنده سيخرج كم؟ 100. ثبتت الوصية ولم يتغير المال، لكن قتل، حينما قتل سيدفع له 100، سيدفع له دية قدرها 400 اليوم. كان مشايخنا في لما درسنا عام 20 و400 ألف هذا الباب كانت الدية 100، الآن 400، فأربعمية مع 100، لا 400 مع 300 صار 700، فالثلث ثلث 700، وهي 233 ألف كسر، هذا الثلث. فقوله ولو دية، فالدية تركة تورث عنه وترث منها حتى الزوجة، لأنها ثبتت عند الموت، يعني دخلت في ملكه عند موته، فدخلت من ضمن المال الذي ورث. أول عمد إذا رضي الورثة بالدية، قد يسقطون القصاص إلى، فمن عفي له عن من أخيه شيء فاتباع بالمعروف. نعم.
بين قتل عمدا أو خطأ وأخذت ديته دخل ذلك في الوصية، لأنها تجب للميت بدل نفسه ونفسه له، فكذا بدلها ويقضى منها دين.
يقضى منها دينه، يعني من الدية يقضى الدين أولا مقدم على الوصية. نعم.
ومؤونة تجهيزه.
نعم.
ومن أوصي له بمعين فتلف قبل موت الموصي
بطلت، هذا إجماع. من أوصي له بمعين، قال سيارتي هذه لك، إذا مت فهي لك، احترقت السيارة، سواء احترقت والموصي حي أو احترقت بعد موته، فإن العين الموصى بها ذهبت فتبطل الوصية لتعذر القبض. نعم.
أو بعده قبل القبول بطلت الوصية لزوال حق الموصى له، وإن تلف المال كله غيره، أي غير المعين الموصى به،
فهو للموصى له. هذه حالة ثانية، يعني عنده ثلاث سيارات، قال سيارتي وصية لفلان، سيارتي هذه هي لفلان وصية، وأنتم الورثة لكم هاتان السيارتان، فتلفت سيارات الورثة وبقيت سيارة الموصى له، هل يأخذها؟ يأخذها، لأنها معينة له، سقط حق الورثة، احترقت سيارتهم أو انهدمت عمائرهم، واضح؟ كما في الحالة الأولى الذي تلف سيارة الموصى له أيضا بطلت الوصية، وليس له أن يقول الورثة أعطوني ثلث ما عندكم من أموال، هذا إذا كانت الوصية بيش بمعين. أما لو قال له ثلث مالي فثلث المال لو تلف الكل سقط التركة والوصية، لو تلف ثلث المال فسيأخذ ثلث الباقي، وهكذا.
نعم. وإن تلف المال كله غيره، غير المعين الموصى به، فهو الموصى له، لأن حقوق الورثة لم تتعلق به،
لم تتعلق بهذا العين.
نعم.
تعلقت بأعيان أخرى
لتعيينه للموصى له، إن خرج من ثلث المال الحاصل للورثة
لتعيينه. ها؟
في
عين لتعيينها، أيضا لتعيينها. نعم.
لتعيينه للموصى له، إن خرج من ثلث المال الحاصل للورثة، وإلا فبقدر الورثة.
لكن لو كان أوصى له بسيارة وللورثة سيبقى، أو عمارة وللورثة يبقى عمارتان، فالعمارة ثلث متساوية، لكن حينما مات الموصي وجد أن العمارة التي أوصى بها قيمتها تعادل قيمة العمارتين، فزادت قيمتها عن إيش؟ عن الثلث، فالموصى له لا يستحق كامل العين، يستحق كم؟ ما يعادل الثلث المال. هذا معنى قوله إن خرجت من الثلث، يعني إما أن تساوي الثلث فله، أو تكون أقل من الثلث فله، أما إن زادت قيمتها عن الثلث فلا يستحق من قيمتها إلا ما يساوي ما يعادل الثلث.
نعم.
وإلا فبقدر الورثة، والاعتبار في قيمة الوصية ليعرف خروجها من الثلث.
والاعتبار،
والاعتبار في قيمة الوصية ليعرف خروجها من الثلث.
كمل.
وعدمه بحالة الموت.
بحالة الموت يعرف، إذا يعرف يعني الثلث يعرف قيمته بحال الموت، هذا باتفاق الفقهاء، لا بحال وقت الوصية. يعني أوصى له بعمارة حينما من ثلاث عمائر، قيمة العمارة هذه مساوية لقيم العمائر الأخرى فهي ثلث، لكن عندما مات أصبحت قيمة العمارة، زادت قيمة هذه العمارة، أصبحت باثنين مليون، والعمارتان الأوليان من مليون مليون، فهنا لا يستحق من هذه العمارة إلا ما يساوي الثلث. فالعبرة لا بوقت الوصية وإنما عند الموت، ينظر في هذه المعينة الذي أوصى به، الكلام في معين، زادت قيمته فإنه ينقص من قيمته إلى أن يعادل الموصى به الثلث، قلت قيمته فلن يستحق إلا هو، لا يطلب الزيادة أيضا. يعني لو قلت القيمة لا فلا يطلب الفرق الموصى له، لأن الوصية له بماذا؟ بمعين، الوصية له بمعين. نعم. باقي كثير؟
لا انتهى.
يلا.
إن خرج من ثلث المال الحاصل للورثة.
نعم.
لأنها حالة لزوم الوصية.
حالة لزوم الوصية الموت. الوصية لا تلزم إلا بعد الموت، وللموصي قبل الموت أن يبطلها وأن يرجع في وصيته، هذا بإجماع. نعم.
وإن كان ما عدا المعين دينا أو غائبا أخذ الموصى له ثلث الموصى به.
الموصى به، أيوة.
وكل ما اقتضى من الدين أو حضر من الغائب شيء ملك من الموصى به،
ملك
من الموصى به قدر ثلثه حتى يملكه كله.
نعم. يعني أوصى له بمئة ألف، وحينما مات أمواله دين، أموال الموصي هذا دين عند آخرين، فإذا قبضها الورثة، يعني أوصى له بمئة ألف وله دين ثلاثمائة ألف، لم يخلف إلا هذا الدين، فحينما يستوفى الدين، استوفوا اليوم مثلا تسعة آلاف، يعطون الموصى له ثلاثة ويقتسمون ستة، وهكذا كلما أخذوا جزء من الدين أعطوه نصيبه من الوصية وأخذوا الباقي إلى أن يستكمل نصيبه ويستكمل حقهم، لا أن يبدأ به أولا. هو الأصل أنها تبدأ بالوصية قبل قسمة التركة في تقسيم الحقوق، لكن تستثنى هذه لأن المال الموروث غائب أو دين غائب، ما حضر، يعني له مال لكنه في اليابان، سيأتي، قال سيأتيني بضاعة من اليابان، سيارات لك منها عشر سيارات، وهذه العشر ضمن الثلث، فجاء اليوم سيارة وجاء غدا سيارة، لم تأتي في وقت واحد، فكلما جاء جزء من الوصية أعطي له حتى يستكمل ثلثه. والله أعلم وأحكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أي محمد،
لو قلل يعني لو وصل ثلاثة عنده ثلاثة عمارات وعمارة منها يعني زاد عن الثلث فلا يعتبر عمارة كاملة، صح؟
نعم، إذا زادت عند بعد الموت أو قبل الموت.
لو قلت أخذها بزيادة ولا ما أخذها
بزيادة؟ نعم،
قلت عن الثلث،
لو قلت عن الثلث يأخذها ولا يطالب بالزيادة، لأن الموصى له أوصي له بعين فلا يستحق إلا هذه العين سواء زادت قيمتها أو نقصت، لكن لو زادت عن الثلث المستحق فإنه يأخذ بقدر الثلث فقط، يقول صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث الكثير. إذا مات الموصى له قبل القبض، حتى لو مات بعد موته لكنه لم يقبل ما قبل الوصية بطلت الوصية، لا تلزم إلا بموت الموصي وقبول الموصى له، لكن لو قبلها ثم مات فهي له وتورث عنه، يأخذها الورثة. نعم ومن الذي يمنع المودة لأجل المودة بالمال؟ المودة بمال، ود أمه بمال، أمه محاربة كافرة ودها بمال، ما يمنع. لكن ودها لأجل دينها وكفرها والعياذ بالله، هذا كفر. نعم، إذا كان سلاحا لا يجوز، لكن إذا كان من بغير سلاح، كان بينه وبينه قرابة أو أحسن إليه وأراد أن يوصي إليه له بمال، وهذا المال لا يستعين به على حرب المسلمين، فهذه الوصية جائزة عند أكثر الفقهاء. والحنفية منعوا، واختيار الشيخ محمد أنه لا يجوز أن يوصي لحربه، لأنه قطعا سيستعين بهذا المال على حربه، على حرب المسلمين، فإذا غلب على ظنه. لكن إذا كان يعلم أن هذا قريب وهذا القريب لن يرث منه، كأم أو أب أو أخ أو أخت، وقد يرمي بالوصية هذه أن يتألفهم للإسلام أو أن يكفوا عن حرب الإسلام، فلا نحرم عليه، يبقى النظر في المصلحة هل يفعل أو لا يفعل، هذا ينظر فيه من الجهة التي ذكرت. لكن من جهة التحريم أنه يحرم عليه أن يفعل، فهذا محل بحث، لأنه في حال الحياة له أن يتعامل مع الكافر ولا لا، يبيع ويشتري منه، وله أن يهبه، وله أن يعيره ويستعير منه. ألم يستعير النبي صلى الله عليه وسلم من اليهودي؟ فمعاملة الكافر ولو كان قد يكون حربيا في بعض الأحيان جائزة، لكن لا يعامله بما يستعين به على حرب الإسلام. فإذا غلب على ظني أنه سيستعين بهذا المال على حرب الإسلام والمسلمين، فهنا التحريم ليس لأجل الأصل، الأصل الجواز، لكن لعارض ودفعا لمفسده. نعم.
لو وصيت لمملوك صح؟
نعم.
طيب لو كان يعني رجل عنده مال وابن مملوك، يعني ابن مثلا وفي ناس ثانية، يعني
أوصى لعبد غيره، وهذا العبد ليس بوارث، لكن الوصية لعبد الغير، إن كان الغير هذا أجنبيا فكأنه أوصى للغير، لأن العبد لن يملك، فستؤول الوصية لسيد ولده، ستؤول لسيد ولده. الإرث ما يرث، العبد ما يرث، ولو ابنه ما يرث، ما يرث، لا لا. ويمنع الشخص من الميراث واحدة من عين ثلاث: رق وقتل واختلاف دينه. فإذا كان الابن عبدا فإنه لا يرث من أبيه، ولو لأنه لو ورث لأخذ المال وأعطاه السيد.
لو أوصى العبد وارث،
العبد ما يرث،
لكن العبد يملكه وارث، ترجع؟
لا لا يجوز، ذكر هذا المصنف: ولا لعبد غيره إذا كان وارثا لا يوصي له، لأن مآل الوصية أن تكون لوارث، هذا تحايل على الوصية لوارث، والوصية لوارث لا تجوز. كيف؟ إذا كان الغير هذا ليس وارثا صحة الوصية، لكن لم تكن للعبد، ستكون لسيده. إذا كان هذا الغير ليس من الورثة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.